السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع بث قرآني جديد من البثوث الأسبوعية والمجالس الأسبوعية في تفسير وتدبر كتاب الله رب العالمين. ووصلنا للمجلس 25 من مجالس تدبر سورة آل عمران. انتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. يا ريت حد يبلغنا كده اخبار الصوت ايه. صوت كويس يا جماعة قبل ما نبدأ البث إن شاء الله. حد بس يبلغنا مشكورا في التعليقات أحوال الصوت عشان نبدأ إن شاء الله فيما توقفنا عنده من سورة آل عمران. طيب نبدأ، ولما الناس بقى تدخل تبقى تعرفنا أخبار الصوت إيه إن شاء الله. وقفنا في اللقاء الماضي بفضل الله، أحسن عليك، جزاك الله خيرا. وقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 172، نبدأ فيها إن شاء الله اليوم. قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآية دي بتقع بعد آيات بيان مقام الشهداء والطمأنة القرآنية التي تربط، يعني إنجاز التعبير، على قلوب المكسومين الذين حزنوا على من مات من المسلمين يوم أحد. تعرفين يوم أحد مات واستشهد من صناديد الصحابة رضي الله تعالى عنهم 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهدوا في غزوة أحد والناس حزين عليهم، ويعني يظنون أن هذا، أو البعض يظن أن ظاهر الأمر كما قال المنافقون: لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فكأن هذا الذي حدث فيه خسارة شديدة، أو فيه نوع من أنواع الهزيمة، يعني إنجاز التعبير. فالقرآن ينزل ليصحح هذا المفهوم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات التي شرحناها في اللقاء الماضي بالتفصيل. وبعدين تكرر معنى البشرى أو الاستبشار: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم تبدأ آية اليوم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب إيه قصة الآية دي؟ آية مهمة جدا وفيها معاني عظيمة للغاية، لأنها لها سبب نزول. وكثير من الناس الذين يعرفون السيرة، وفي ناس تعرف السيرة بشكل عام كده، بشكل مطلق أو بشكل خارجي، مش عايز أقول شكل سطحي، بس شكل عابر كده، إن حصل غزوات، وإن الغزوات دي حصل فيها نصر مثلا زي غزوة بدر، وحصل بين قوسين هزيمة. وأنا مش زي ما قلت لكم قبل كده وإحنا بنشرح الآيات دي من سورة آل عمران وخواتيم سورة آل عمران، لا أحب هذا اللفظ أو هذا الكلام أن يوصف به ما حدث في أحد، لكن الأحسن إحنا نقول كما قال الله عز وجل: مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. فالبعض ينظر إلى الغزوات على أنها كده، في هزيمة في أحد، في انتصار في بدر، في انتصار في الأحزاب، وهكذا. وفيكم بارك الله، أحسن الله عليك. فالناس بتبص كده، لكن كثير من الناس، أو لكن كثير من الناس لا يدرك أن غزوة أحد تلتها هذه الآيات التي تتعلق بغزوة تالية، وهي صورة أنا عايز أوصفها لكم، وإن شاء الله قريبا هتبقى برضو بوصف أدبي في مقال بإذن الله تبارك وتعالى بعده دلوقتي، بهذا العنوان: الذين استجابوا لله. لأن اللفظة دي أو الجملة دي بتلخص حال هذا المشهد الرائع من مشاهد السيرة، مشهد حمراء الأسد. كثير من الناس زي ما بقول لكم بيفتكر أن الأحداث الخاصة بأحد خلصت عند غزوة أحد، المصاب الشديد، القرح، إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي وما أصابه في هذا اليوم من جراحات وكسرت رباعياته ودخلت حلقات المغفر في وجنته ومن استشهد من الصحابة ومن أصيب من الصحابة. لكن آية دي بتقولك لا ده في وضع تاني خالص، ده في أحداث أخرى لا تعلم عنها شيئا حدثت في اليوم التالي مباشرة بعد غزوة أحد. فهي صورة حية وتقدر تقول يعني لقطة قرآنية تصف لنا قمة البطولات الإيمانية وقوة المؤمن الحقيقي التي لا تظهر فقط في وقت النصر والرخاء. وقت النصر طبعا في قوة للمؤمن بفضل الله عز وجل، لكن القوة الحقيقية أو القوة الأخرى، قوة القلب وقوة العزيمة، تظهر في وقت القرح في وقت الجراح. وهذه الآية تعلمنا هذا، تعلمنا كيف يمكن أن تولد العزيمة من رحم الألم، وكيف تكون الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف. خلينا نفتح قلوبنا كده وقلنا لهذا المشهد الإيماني، نسميه مشهد إيماني، مشهد الذين استجابوا لله بعد أحد، بعد هذه اللحظات زي ما وردت القصة دي في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السير والسنة، وهي قصة غزوة حمراء الأسد. طيب المشهد باختصار يعني زي ما قلنا، بعد ما حدث القرح في أحد والمدينة يعني في جراح والدم لم يجف بعد والطرقات والأرامل والثكالة والأطفال يحدقون، أنا عايزك تتخيل المشهد كده في آباء لم يعودوا. حكيت لكم المرة اللي فاتت قصة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الآيات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكلمة سيدنا عبد الله بن حرام لما قال لربنا أريد أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى، فربنا قال له لا إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، فقال بلغ من ورائي. الأحداث دي أطفال في أطفال وفي أبناء ثكالة وفي أمهات ثكالة وفي أبناء يتامى وأمهات ثكالة وما إلى ذلك من هذا المشهد، فبيتردد في الوقت ده كلام، بيتردد في الوقت ده. وطبعا المنافقين ما بيسكتوش، دي قاعدة مطلقة، يعني المنافق لا يسكت. كان أخونا الدكتور أحمد عبد المنعم الله يمسيه بالخير ويحفظه له كلمة جميلة كده، أنه يقول لك أعتقد ده عنوان درس من دروسه على ما أتذكر، كان اسمه هكذا يتكلم المنافق. وكنت أنا اتكلمت برضو في سلسلة خشب مسندة، خشب مسندة اللي اتكلمنا عنها من عدة سنوات، عن كلام المنافقين. تعرف إزاي كلام المنافقين؟ ما بسكتش، دايما بيتكلم. فبدأ المنافقين يتكلموا، بدأ الناس كده تشيع أن قريشا ستعيد الكرة مستغلة هذا القرح الذي أصاب المسلمين، وأن يعني هذا الذي وقع في أحد لا يكفي، خصوصا زي ما قلت لكم بعد انقضاء غزوة أحد في نفس اليوم لما أبو سفيان جعل ينادي أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب، فالنبي يقول له لا تجيبوا، لحد ما قال لنا العزة والعزة لكم، فقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والبيان الذي أصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقال، فعلم أبو سفيان وعلم المشركون في هذا الوقت، أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه لم يكن قد أسلم بعد في هذا الوقت، ف يعني عارف أن هم يعني لم يقضوا ما أرادوا من هذه الغزوة في أحد، وأن المسلمين لازالوا بخير بس مصابين في قرح، فقالك نكمل عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي سيحدث الآن ألا يظهر الانكسار، ويصر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معه. يخرج؟ هو أنتم مش مصابين دلوقتي؟ لا هم مصابين، بس مش هيخرج إلا من خرج في أحد. طب ليه من خرج في أحد؟ احنا قلنا واحنا بنتكلم في آيات غزوة أحد في سورة آل عمران عدة لقاءات أول ما بدأنا بيها، إن تلت الجيش انسحب مع عبد الله بن أبي بن سلول. اللي انسحبوا دول مش كلهم منافقين على فكرة، بس تأثروا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمرين. أول أمر إن لا، الموضوع هنا بقى اللي هيكمل هو اللي ثبت، والحتة التانية بقى كمان إن يجي ناس مصابين فيهم إصابات بس يظهروا أن هذه الإصابات وإن كسرت أشياء من أجسادهم من عظامهم لكنها لم تكسر نفوسهم. فعشان كده أصر النبي بأمر من الله عز وجل، طبعا النبي لا ينطق عنها، ألا يخرج معه إلا من خرج في أحد. ففجر اليوم الثاني، ثاني يوم بعد أحد، ارتدى سيدنا طلحة بن عبيد الله لثامه ولف جراحه، انتوا عارفين سيدنا طلحه يعني اصيب اصابات شديده جدا في هذا اليوم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي فلينظر الى طلحه بن عبيد الله. سيدنا طلحه لف جرحه او جروحه بقطع من القماش، وسيدنا علي بن ابي طالب يحمل سيفه، وكل دول خرجوا وقرروا أن يخرجوا إلى بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى أبي سفيان الذي كان عسكر عند حمراء الأسد، أو يعني هم وصلوا إلى موضع يعرف بحمراء الأسد، هم المسلمين اللي وصلوا لحمراء الأسد، والليل قد بدأ يعني بعد ما وصلوا كده كان خلاص الليل بدأ يليل. أنا عايزك تخيل مشهد جيش كأنه جيش قام من الأنقاض. في اللحظة دي وصل الخبر إلى سيدنا أبي سفيان، وبدأ ازاي احنا كاسرينهم يعني، او كذا تصور هم خارجين ومش خارج الا بدا يوصل له كمان الاخبار اللي كانوا في احد، هم نفسهم اللي صدقهم الله وعده في اول الامر اذ تحسونهم باذنه. فهنا بدا يعني ايه ابو سفيان وجيش المشركين بداوا يحصل فيه اهتزازه وقيل ان هو ارسل رساله، ارسل كتاب تخذيل فيه تهديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بالتوكل استمرت الإقامة 3 أيام في أحمراء الأسد، يعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة إلى حمراء إلى أن يطارد أو أن يكمل الذهاب والزحف إلى المشركين. فهذا الأمر أدى إلى إيه بقى؟ خلي بالك، بلغ سيدنا أبو سفيان هذا الأمر وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيلاحقهم بجيشه، فألقى الله عز وجل الرعب في قلبه. ألقى الله، خلي بالك النبي معسكر في حمراء الأسد 3 أيام، وقيدت النيران وظهرت التحركات، حتى قيل أن الأرض أضيئت من كثرة المشاعل، وقريش بدأت إيه تحسب للمسلمين، لا ده دول ما فيش فايدة فيهم، ده دول ما بيخلصوش. خلي بالك الله عز وجل في هذه المعركة، أيوة معركة هي صحيح معركة لم يرفع فيها سيف، لكن الله عز وجل نصر المؤمنين بجندي من جنوده وهو الرعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح نصرت بالرعب، النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب، منها مرة مسيرة شهر زي غزوة تبوك، ومنها هذه الغزوة، هذه الغزوة تسمى بغزوة حمراء الأسد. هذا باختصار يعني من السيرة القصة اللي حصلت، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام، الجرح ما زال والقروح موجودة، الروح لسه ما خفتش، لكن الروح في عنفوانها، وده الأهم، إن الروح ما تتكسرش، إن الإنسان حتى وإن بدا ظاهرا أنه خسر أشياء فإن الروح قوية. ولذلك خلد القرآن هذه الأحداث بهذه الآيات: الذين استجابوا لله والرسول. هنا قلب الآية الاستجابة، استجابة هي سرعة التلبية. ندخل بقى في الآيات بقى بعد هذه المقدمة من السيرة. دايما أنا كل مرة أتكلم في السيرة بتمنى أن أنا أعمل سلسلة في السيرة، لكن لم أوفق بعد لهذا. زمان عملت سلسلة في قناة كان اسمها إيه؟ كان اسمها قناة أمجد، كان سلسلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلمت فيها السيرة كتير، ومن بعدها يعني لم أوفق في الكلام في السيرة، فبالواحد بينتهز أي فرصة وهو يتكلم في التفسير اللي هو التخصص الرئيسي، يعني ان هو يعني اول ما يلاقي مشهد من السيرة يحاول انه يتكلم فيه بشكل مفصل شوية، فسمحونا لو اطلت في الجانب السيرة النهاردة. طيب تبدأ بقى الايات: الذين استجابوا. الاستجابة قلنا هي سرعة التلبية والطاعة عن رضا وقبول، هكذا تعرف، وده اللي عملوه الصحابة، لم يترددوا، لم يتساءلوا، لم يتعللوا، لم يبرروا، لم يتعذروا. في معذرين كتير اتكلم عنهم القرآن في غزوة تبوك في سورة التوبة، لكن هنا لا، محدش اعتذر. الذين استجابوا، وده زي ما بقول لحضراتكم العجيب ان ده اليوم الثاني من احد، يعني وبعض المفسرين حتى ذكروا كان يوم ايه، يوم الحد، قالوا ان يوم احد كان يوم السبت، وده يوم الحد، قتل من المسلمين من قتل، والوضع صعب جدا وجراح شديدة جدا، وهم المشركين يعني عايزين يكملوا عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينتدب المسلمين الى عدوهم ليريهم هذه القوة من الروح، فكانت الاستجابة. يقال كان الأخوين من الصحابة لم يكن عندهما دابة وكان جريحين، فكان أحدهما يحمل الآخر ثم يمشي الآخر فيحمله صاحبه أو يحمله أخوه. ياه حتى يطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا قال في أول الآية الذين استجابوا لله والرسول. وبعدين يجي بقى الظرف الزماني بعد هذه الاستجابة ويخلي الاستجابة دي معجزة فعلا. من بعد ما أصابهم القرح هم مصابين. القرح قالوا في اللغة هو ألم الجراح. القرآن يستعمل هذه الكلمة للتعبير عن عمق الألم، مش بس الألم الجسدي والألم النفسي وألم فقد الأحبة. شوف الألم ده كله، القرح ألم الجسد، وربنا ما قالش الحزن وألم النفس، لأن هؤلاء رغم جراح أجسادهم كانت أرواحهم ومعنوياتهم هم مرتبطين بربنا سبحانه وتعالى. مرتبط بربنا سبحانه وتعالى ده يعني لا تخافوا ولا تحزنوا، خلي بالك. ولذلك الشيطان بيحاول يحزنك زي ما بيحاول يخوفك، وهيجي لو لحقنا في الآيات بتاعت النهاردة نتكلم عن الآية دي مهمة جدا، إنما ذلكم الشيطان يخوف. فالشيطان يخوف والشيطان بيحزن، لكن المؤمن قوي حتى لو مصاب. فربنا سبحانه ذكر القرح اللي هو ألم الجسد ولم يذكر ألم النفس، رغم أن النفس ممكن تكون متألمة بس الأرواح قوية. إيمانهم بالله وثقتهم بالله عز وجل وثقتهم بموعوده جعلتهم يتجاوزون هذا الألم، فلم يبقى إلا ألم الجسد الذي لم يمنعهم من الاستجابة. وده الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن روحه قوية، المؤمن القوي، فاستجابوا بعد هذا القرح وليس بعد أن برد هذا القرح. أصابهم القرح تاني يوم لسه الجراح في أوجه. ده بعض العلماء يقول لك إيه؟ إن الجراح لما الإنسان، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، وأسأل الله عز وجل أن يشفي جرح المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين، خصوصا في الثغر الذي يؤلم الإنسان الذي أنتهز كل فرصة وأذكره بالدعاء. إخواننا في غزة أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن يشفيهم وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. اللحظات التانية اللي بعد الجرح أو تاني يوم بعد الجرح ممكن الألم تزيد، وممكن يبدأ الجرح يلتهب، وممكن يحصل عدوى، وممكن كل الكلام ده يحصل. أنا بتكلم بالمعنى الطبي مش المعنى الشرعي، أنا عارف لا عدوى ولا طيرة، لكن أنا أقصد إن ممكن الجرح يبدأ تاني يوم. أنت شوف كده ربنا يعافيك، رب لما تتعور تعويرة ممكن أول يوم تكون الوجعة مش أو تاني يوم يكون أكتر، خصوصا لو التهبت أو ما إلى ذلك، أسأل الله عز وجل لي ويقوم العافية. فدول استجابوا من بعد تاني يوم من بعد ما أصابهم القرح، وده محك الإيمان، قضية الاستجابة. الإيمان يا جماعة مش مجرد كلام، الإيمان أفعال. الإيمان الحقيقي فيه استجابة، وخصوصا مع الاختبارات الشديدة. يعني الوقت ده وقت ضعف، وقت ألم، وقت جراح، هو ده بيكشف بقى المعدن الحقيقي. الروح اللي لا تهزم والقلب الذي لا يضعف والإيمان الذي لا يتزعزع يبان في الكلمة دي، الذين استجابوا لله والرسول. استجابة هنا بعد ما أصابهم القرح، في آية تانية الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يوم تبوك ساعة صعبة وغزوة صعبة وقتال صعب هيكون مع الروم، لكن الاتباع والاستجابة. فربنا يقول بعدها إيه؟ يجي الجزاء بقى بعد هذه الاستجابة. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هنا تخصيص بعد تعميم، يعني التعميم الذين استجابوا بشكل عام، لكن كمان في بعد الاستجابة في كمان تفاصيل، في إحسان وفي تقوى. الإحسان هو إتقان العمل وأداؤه على أكمل وجه. فاستجابتهم ما كانتش مجرد استجابة شكلية، ماشي يا عم نسمع الكلام وخلاص، لا، ده في إحسان، في طواعية، في بذل. والتقوى تعرفها وقاية النفس من كل ما يغضب الله عز وجل. فخروجهم ما كانش حمية ولا رغبة في الانتقام، لا، كان تقوى لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الطبري يقول إيه؟ الذين أحسنوا في طاعة الله ورسوله وأتقنوا واتقوا الله عز وجل في خلاف أمرهما. يعني أي أمر في كل شيء بعد كده نتقي ربنا، وفي الأمر المباشر نحسن في الطاعة. فماذا كان الجزاء للذين أحسنوا منهم واتقوا؟ أجر عظيم. قالوا هنا أجر جاءت نكرة، كلمة عظيم جاءت نكرة، والتنكير هنا للتفخيم والتعظيم، أي أنه أجر لا يمكن للعقول أن تتخيله أو تحيط بعظمته. ما قالش أجر كبير، بل قال أجر عظيم. والعظمة صفة لا تطلق في القرآن إلا ما هو على جليل القدر. فترك تفصيل الأجر، هو ما قالش الأجر إيه، لكن قال إيه؟ إنه عظيم، أجر عظيم. فالآية دي مش مجرد قصة يا جماعة، الآية دي أنا بحس إنها مدرسة تربوية متكاملة، تعلم منها دروس محتاجينها فعلا النهاردة. الدرس الأول إن قوة الأمة لا تقاس بالنصر العاجل، ولكن أيضا في كيفية تعاملها مع المصائب. كيفية تعاملها مع الانكسارات، هل الروح بتنكسر والنفس بتنكسر ولا لا؟ الأمة الحقيقية الحية اللي بتنهض من تحت ركام الجراح أشد قوة وإصرار، اللي بتحول ألم القرح إلى وقود للاستجابة والبذل، وده اللي مفروض يكون دايما عند المؤمن. ده بنشوفه، ولا أزكي الله أحد، بنشوف إخواننا في غزة بعد كل مجزرة بعد كل دمار بتلاقيهم ساكتين أو أكثرهم، بتلاقيهم استجابة، بتلاقيهم فعلا عندهم هذا الثبات، أسأل الله أن ينصرهم وأن يخفف عنهم. الدرس الثاني كلمة الاستجابة، أصلا استجابة ثورية علامة الإيمان، مفيش تردد، مفيش تحليل طويل، مفيش يعني طب احنا دلوقتي نطلع في حمراء الأسد، طب ما لسه مصابين، لا، استجابوا لله والرسول. ومش بس استجابة زي ما قلت لكم الدرس الثالث بقى، ولكن أيضا إحسان وتقوى، مش مطلق الاستجابة، لا، كمان إحسان وتقوى. طيب ندخل على الآية اللي بعدها تفصيل أكتر للكلام اللي أنا قلته باختصار في السيرة، في الجزء السيرة اللي أنا قلته في أول الكلام قبل ما أبدأ تفصيل الآيات. الآية 173 ربنا بيقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى المواجهة اللي جاية، خلي بالك، مش مواجهة بس سيوف، لا، في حاجة اسمها الحرب النفسية، وده اللي اتعمل. أبو سفيان بعت رسالة، المنافقين بيتكلموا إن الناس قد جمعوا لكم، حرب نفسية، الشيطان وأولياء أرادوا أن يكسروا العزيمة. أنتوا عارفين هيحصل إيه بعد ما هذا الذي حدث لكم في أحد، الآن يجمعون عتادهم وسيدخلون المدينة، جمعوا لكم فاخشوهم. شوف الأمر كده مباشر، فاخشوهم، خافوا منهم، أنت هتقعد كده مش واخد بالك من اللي هيحصل لك، لازم تخاف. الذين قال لهم الناس، بعض المفسرين قالوا الناس هنا مقصود بها المنافقين الذين أرادوا تثبيط المؤمنين، يعني قال لك الذين قال لهم الناس يقصد هنا المنافقين، وبعضهم قالوا هي إشارة لشخص واحد، وبعضهم قالوا مجموعة من الناس، لكن ربنا قال الناس بشكل مطلق ليعطي إحساس بده إن كده ده كأنه رأي عام، بدأ إشاعة رأي عام بين الناس إن إيه، لا، إن الناس قد جمعوا لكم. طب مين الناس التانية بقى؟ طبعا المشركين. يبقى الناس الأولانية المنافقين أو بعض المنافقين، الناس التانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس التانية تعود على جيش المشركين. فالجملة فيها تخويف وفيها تهويل، قد جمعوا لكم، يعني إيه؟ ده جمع الجموع، ده هيبقى عددهم أكبر، ده هيحشدوا الحشد وهيستعدوا لمعركة الاستئصال، هيستأصلوكم من المدينة. فالرسالة دي بتهدف إلى قتل الروح المعنوية، قتل النفسية، حرب نفسية، وبعدين يجي الأمر الصريح بالخوف، فاخشوهم، خافوا منهم، اهربوا، تراجعوا، انتوا جرحى، انتوا متعبين. ودي وصفة الحرب النفسية، تهويل قوة العدو والأمر بالخوف منه. أعتقد أنها وصفة مستمرة ولم تزل إلى يوم الناس هذا، دايما يعلي لك أو من قوة عدوك ويحقر منك، انت لازم تخاف، لازم تبعد، هو ايه اللي يخليك تتواجه، ايه اللي يخليك، لا، ان الناس قد جمعوا لكم، عايزك تحسها كده بتتقال ازاي، فاخشوهم. وهنا تيجي المعجزة الايمانية اللي القرآن سجلها برضه في الآية دي، فزادهم ايمانا. قال لا، مش فزادهم خوفا، لا، فزادهم ايمانا. قال لك الفاء هنا تقتضي الترتيب والتعقيب الفوري، بمجرد ان سمعوا هذا الكلام كانت النتيجة هي زيادة الإيمان. يا الله، نفس اللي اتقال، خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في غزوة الأحزاب بقى، مش غزوة تبوك، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا في آية آل عمران فزادهم إيمانا، وفي آية الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خلي بالك في غزوة الأحزاب إيه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أنت متخيل اللي حصل يوم غزوة الأحزاب، هم شايفين بمفهوم العصر حرب عالمية، كل العالم الصغير بتاعهم في الجزيرة العربية كل القبائل الكبرى قريش وغطفان وجايين بقى مجهزين العده والجيش بقى. احنا بنتكلم في غزوه احد 300 قصاد ألف، غزوه بدر 300 قصاد 1000، بنتكلم في غزوه احد في عدد اكبر شويه. لا انت في غزوه الاحزاب جايب اكتر من 10,000 مقاتل، وجايب اكبر ابطال العرب اللي كانوا على الكفر لسه جايين بقى في الوقت ده، وجاي كمان مع خيانه اليهود. وايه اللي بيحصل؟ موضوع في منتهى الصعوبه. فالمؤمنين هيشوفوا الاحزاب، ولما راى المؤمنون الاحزاب المفروض يقولوا يعني خلاص الموضوع خلص زي ما قال بني اسرائيل. ده اللي تتصوره يعني العقول الضعيفه. بنو اسرائيل شافوا اجتماع عليهم او شافوا جمع، ربنا قالها برضو في سوره الشعراء، فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان، في جمع بني اسرائيل وفي جمع جيش فرعون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف الفرق بقى، قالوا لا مفيش فايدة، احنا خلاص الموضوع خلص، إنا لمدركون. سيدنا موسى بقى اللي كان عنده القوة النفسية اللي بنتكلم عنها دي، فسيدنا موسى قال إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا المؤمنين في غزوة الأحزاب قالوها أو حصلت لهم، وفي غزوة حمراء الأسد برضو قالوها. مش حمراء، مش أحد بقى، تاني يوم قلنا خلاص حمراء الأسد، خلاص بقت غزوة تانية وغزوة فيها النصر للمؤمنين. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في غزوة الأحزاب قال إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني إيه هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ هذا هو النصر. ده هم شايفين حاجات علامات على هزيمة، اجتماع أحزاب ترميهم العرب عن قوس واحدة، هذا ما وعدنا الله ورسوله. بعض المفسرين ذكروا كمان اكتر من كده، قالوا ان مقصود كمان ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيحفر معهم الخندق، ما هي برضو لها اسم تاني غزوه الخندق، هو بيحفر الخندق حول المدينه قبل غزوه الاحزاب. فالنبي عليه الصلاه والسلام الفأس بتاعته وهو بيحفر معهم، وكان مشاركهم صلى الله عليه وسلم حتى في الجوع الشديد، كان النبي يربط على بطنه حجرا من شده الجوع وهم بيحفروا الخندق، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيضرب بفأسه أو بمعواله، أعتقد كتبت فصل كامل عن ده في كتاب العودة إلى الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيضرب المعول تطلع شرارة وصخرة شديدة كده، فيقول الله أكبر، فتحت فارس، إني أرى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا، قصر كسرى. الله أكبر، يضرب ضربة تانية، فتحت الشام. إيه اللي بيحصل؟ فتحت اليمن. إيه ده وإنت محاصر وانت جاي لك الاحزاب؟ فبعض العلماء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، مقصود بيها هذه وعود الله بفتح الشام وفتح فارس وفتح اليمن، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. طبعا ما اتكلمش في سوره الاحزاب النهارده، نرجع تاني لسوره ال عمران. فهنا ربنا بيقول ايه؟ فزادهم ايمانا، نفس الكلمه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى العدو عايز يخوفهم، المنافقين عايزين يخوفوهم، يقول لهم اخشوهم، يقول لهم خافوا منهم، يضخموا قوتهم، وهم كل ما ده يحصل يزداد إيمانهم ويزداد يقينهم في ربنا. كلما حاول البعض أن يضخموا قوة البشر عظموا هم قوة رب البشر سبحانه وتعالى، رب الناس. ولذلك ده بيدل أن الإيمان مش مجرد يا جماعة مجرد كلام، هي دي القوة اللي بتنمو وبتزيد في مواجهة التحديات الشدائد. الشدائد ما بتكسرش المؤمن، تسقله وتزيد صلابة. ده معنى مهم جدا، طبيعه الايمان تحيل السم الى ترياق، تحول التهديد الى طمانينه، تحول الخوف الى امن. وهم ترجموا ده بهذه الكلمه بقى بعد ما زادهم ايمانا، اتكلموا كمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دي مش مجرد كلمه، دي عقيده، دي منهج حياه، اعلان الاستغناء عن كل ما سوى الله عز وجل. حسبنا الله يعني يكفينا الله، يكفينا عن كل احد، عن كل قوه، عن كل سبب. هناخد بالاسباب، بس احنا معلقين قلوبنا بربنا، حسبنا الله، مش محتاجين، مش بنفكر بقى في العدد والعده، لا، حسبنا الله، كلمه التفويض المطلقه والثقه الكامله في الله عز وجل. ونعم الوكيل، نعمه كلمه مدح من اروع ما يكون، والوكيل من تفوض اليه الامور ليتصرف فيها. حتى احنا في الدنيا كده يقول لك انا وكلت فلان، عملت له توكيل عام عشان هو يتصرف، او عملت توكيل للمحامي، توكيل قضايا، خلاص هو بقى اللي هيروح المحكمة هو اللي هيتصرف، أنا ماليش دعوة. ولله تعالى المثل الأعلى، نعم الوكيل من تكل إليه أمورك، من تفوض له الأمر في تدبير شأنك، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دي مش مجرد كلمه, كلمه حسبي الله ونعم الوكيل الناس بتتعامل معاها دلوقتي ان هو ايه, انت بتحاسبني في وشي يا عم, هي مش شتيمه, حسبي الله ونعم الوكيل ده تفويض لله عز وجل الكلمه اللي قالها. طبعا سيدنا عبد الله بن عباس ذكر في حديث صحيح البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها ابراهيم حين القي في النار, وقالها اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا ابراهيم هو بيلقى في النار, طبعا في بعض الاثار ان جاله سيدنا جبريل قال له لك بي حاجه, عايز حاجه في الوقت ده انت انقذك؟ طيب قال اما بك فلا, ولكن حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل. الايه دي مدرسه عمليه في مواجهه الحرب النفسيه في كل زمان ومكان. يبقى تتوقع ان هيحصل حرب نفسيه, ناس هييجوا يخوفوك يعظموا لك قوي شان الكافر, جمعوا لكم فاخشوهم. الدرس الثاني, المؤمن ما بيسمحش بالتخويف ده, بل دايما بيحول ده لزياده يقين في الله عز وجل, لانه لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. ويقوم قايل في الاخر ايه, حسبنا الله ونعم الوكيل, وهو يعنيها يعني يكفيني الله عز وجل. مش بقى خلي بالك هو ما قالوش لا احنا اقوياء وهنهزمهم, ما ممكن كان الرد كده, هم جمعوا لنا واحنا هنجمع لهم واحنا هنقاتل, ممكن يقولوا كل ده, وهم فعلا كانوا اقوياء الروح وكانوا قاموا يستجيبوا لسه حكيم في الايه اللي قبلها, لكن هم ما قالوش كده, هم قالوا ايه, حسبنا الله ونعم الوكيل. لجأوا التوكل الاول, حسبنا الله هو ده. وفي مواجهه الحرب النفسيه الردود المنطقيه لا تكفي, لكن لازم اللي هو قصدي الماديه, يعني اللي هو ايه, والله لا احنا عددنا كويس برضو وهنحاول وهنقاتل, لا حسبنا الله ونعم الوكيل, هو ده اللي يكفينا. كلمه سيدنا ابراهيم وكلمه الصحابه في هذا الموقف العظيم. تكون النتيجه ايه بقى في الايه اللي بعدها على طول بقى, فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. دي تقدر تقول عليها ايه النتيجه, ايه الثمره, بعد ما قالوا حسبنا الله, بعد ما القلوب كانت قويه, بعد ما استجابوا لله, يجي الجزاء العاجل الذي يفاجئ الله عز وجل به اولياءه في الدنيا ويكافئهم به قبل الاخره. كشفت له ازاي ان التوكل يقلب موازين المعركه. فانقلبوا, الفاء هنا فاء السببيه, قال لك والتعقيب الفوري, يعني بسبب قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله. انقلبوا مش بس رجعوا, بل فيها معنى التحول من حال الى حال. خرجوا من المدينه في حمراء الاسد, بكرر تاني دي حمراء الاسد يا جماعه, ده مش احد احنا فيه النهارده, انتقلنا للغزوه اللي بعدها على طول تاني يوم. فهم خارجين من المدينه هيعسكروا في حمراء الاسد, حالهم ايه, جراح, الام, تخويف, مش خوف, هم مش خايفين, هو في تخويف. فخشوهم وانقلبوا, يعني عادوا بحال اخر تماما. انقلب خوفهم امنا, وانقلبت جراحهم فخرا وتهديد, انقلب الى غنيمه. فبماذا انقلبوا؟ الايه بقى تقول لنا اربع حاجات انقلبوا بيها, رجعوا بيها بقى. قالوا ايه؟ فانقلبوا بنعمه من الله. اول حاجه جت نعمه برضو نكره للتعظيم, خلاص انتوا حفظتوها كده, في نكره كده بتيجي للتعظيم, خصهم الله بها, فانقلبوا بنعمه من الله. قال لك ايه هي النعمه دي؟ الامام الطبري قال اي العافيه والسلامه. والله عز وجل كما قلنا ألقى الرعب في قلب جيش المشركين فرجعوا إلى مكة ولم يجرؤوا على المواجهة, ورجع الصحابة سالمين. فدي نعمة العافية. طب الجائزة الثانية, انقلبوا بنعمة من الله وإيه؟ وفضل. الكرم الإلهي يا جماعة ما بيعطيش بس الجزاء, لا ده بيعطي زيادات فضل كرم. فلكن الفضل هنا هو إيه؟ قال ابن كثير ما أصابوه من الربح المادي, فقد وافق خروجهم سوقا كانت تقام في هذه المنطقة فاتجروا, يعني كمان عملوا تجارة. شوف الجمال, يعني لسه انتوا كنتوا في احد, لا بس تاجروا وكسبوا فلوس. ولذلك بعض المفسرين قالوا لطيفة جميلة, قالوا ايه, المنافقون قعدوا خلاص مش هيطلعوا, قلنا خلاص النبي عليه الصلاة والسلام مش هيطلع الا اللي خرج معاه في احد, والمؤمنين خرجوا مضحين بانفسهم واموالهم, والناس بتقول لهم ان الناس قد جمعوا لكم. فكانت النتيجة المنافقين ما خرجوش وخايفين, خايفين مستنيين ابو سفيان بقى جاي ويعمل ايه فينا, والمؤمنين رجعوا واتجروا وربحوا ماديا. فقال لك هنا ده تفسير كلمه فضل, فانقلبوا بنعمه من الله وفضل, ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والجائزه الثالثه, لم يمسسهم سوء. خلاص قال لك دي تاكيد على العافيه, ما فيش اي حاجه حصل, ما فيش سيف اترفع, المس قال لك اخف انواع الاصابه, فلم يصبهم ادنى اذى, مش حاجه حصلت خالص، مفيش غبار حتى في المعركه، خرجوا في مهمه تبدو ظاهرها في الاول مهمه انتحاريه، يعني انا بقول بس اللفظ مجازا يعني، ورجعوا كانهم كانوا في نزهه، مفيش حاجه حصلت. ليري الله عز وجل، ليري الله عباده ان من كان في حفظ الله عز وجل لا يمس، وده اللي حصل، ما مسهم احد بسوء. وقال لك المس ابلغ من نفي الاصابه، ما قالش لم يصبهم سوء، لم يمسسهم. واتبعوا رضوان الله، بعض العلماء قالوا هي دي الجايزه الرابعه، مش بس ثناء على اللي عملوه، ده الغنيمه هنا ان هم في جائزه روحيه، ان هم رجعوا وقد سجل لهم في صحائفهم انهم اتبعوا رضوان الله، اثبتوا بصدق بطاعه بتوكل انهم اهل الرضوان، وكانت شهاده ربنا ليهم انهم اتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. كان ربنا بيقول لك ما تستغربش كل هذه العطايا والجوائز، لان ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. يبقى الايه كان فيها التوكل اللي قلب المخاوف الى غنائم، اللي قلب القرح الى حفظ، لم يمسسهم سوء، واعظم غنيمه اتباع رضوان الله عز وجل. الايه دي بتقول لك بلاش تبقى عبد الحسابات الماديه، احنا مش عبيد للحسابات الماديه، ثق ان الله عز وجل قادر، ثق ان الله عز وجل يغير الامر من حال الى حال. وخلي بالك خاتمه الايه الله ذو فضل عظيم، والايه اللي قبلها قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان المعنى لانه نعم الوكيل ولانه ذو فضل عظيم، كانت هذه النتيجه الختاميه لما حدث في هذه الغزوه. ثم اختم بالايه الاخيره حتى لا اطيل على حضراتكم، الختام بقى بتاع القصه بتاعت غزوه حمراء الاسد دي، عشان المره الجايه بقى نبدا قسم ثاني اللي هو اخر جزء من ايات ال عمران هنتكلم فيه المره الجايه، بس نختم بهذه الايه، الايه 175، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ايه القصه هنا في الايه دي؟ احنا قلنا ان في ناس حاولوا يثبطوا المؤمنين، حاولوا يخوفوهم، حاولوا يقول لهم ده جيش المسلمين جمع لكم، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالقران هنا بياخدنا خطوة أعمق، يقول لنا مين اللي عمل الموضوع، مين اللي خلى فيه تخويف ده، مين اللي عمل القصة دي كلها. إنما ذلكم الشيطان، إنما يقولك إيه، الآية بتبدأ بأسلوب الحصر والقصر كأنها بتقولك الحقيقة بقى، اعرف، خلي بالك مش المنافقين بس اللي قالوا كده، مش الجبناء بس اللي هيقولوا كده، لا ده في حد ورا كل ده. إنما ذلكم الشيطان، ذلكم التخويف الذي سمعتموه، اللي قالوا لكم ان الناس قد جمعوا لكم، الرساله بتاعه المشركين وهو بيقول لكم ان هم هيدمروكم وهيستأصلوكم، كل ده وراه الشيطان الفاعل الحقيقي، مخرج ومؤلف المسرحيه دي، اللي قالوا لكم الناس جايين يخوفوكم ده ويعملوا، لا، الشيطان يخوف اولياءه. وهنا مربط الفرس ونقطه الكلام المهم بقى، العلماء هنا قال لهم تفسيرين رئيسيين لهذه الجملة، وكلهم على فكرة له وجه وله وجه من الصحة يعني. التفسير الأول، وده قول ابن كثير يعني جمهور المفسرين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال لك يعني يخوفكم بأوليائه. الشيطان يستخدم أولياءه من الكفار والمشركين والمنافقين كأداة لإلقاء الرعب، فيضخم لكم قوتهم ويهول لكم من شأنهم لتخافوا منه، ده المعنى الأول، فيكون المفعول به الأول يخوف به أنتم، يخوفكم أنتم بأوليائه. المعنى الثاني وقول أهل اللغة وأهل التحقيق، وأنا أميل للقول التالي ده، إن المعنى أن الشيطان يخوف أولياءه هم، الشيطان ما بيخوفش المؤمنين الصادقين، ما بيخافوش منه، هو بيحاول بس ما بيعرفش، تأثيره الحقيقي بيقع على أوليائه من ضعاف القلوب، مش هقول من المنافقين، لكن اللي والى الشيطان، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ربنا قال كده. ففي ناس اللي بيوالوا الشيطان دول اكثر الناس خوفا، وده اللي بيلقي الشيطان في قلوبهم الرعب، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. والحقيقه المعنيين زي ما قلت لحضراتكم لهم وجه، الشيطان بيستخدم اوليائه كاداه تخويف، وبيخوف اللي في قلوبهم مرض. لكن القصه بقى خلي بالك إن ده أسلوب من أساليب الشيطان لازم تبقى عارفه. الشيطان كان عملت أكتر من خطبة عن موضوع مسالك الشيطان، وبعد دلوقتي يعد إنه يكون كتاب قادم إن شاء الله. إيه مسالك الشيطان في القرآن؟ هذه الآية من أهم الكلام القرآني عن هذه المسالك، التخويف. انما ذلكم الشيطان يخوف. الشيطان بيخوف، طريقته من طرقه انه يعني مثلا فأذلهم الشيطان عنها، يعدهم ويمنيهم، له طرق كتير جدا، يوسوس في صدور الناس، ينزغ بينكم، ان الشيطان ينزغ بينهم، كل ده بيعمله الشيطان. لكن التخويف من اهم الامور الشيطان بيعملها. الشيطان يعدكم الفقر، ما ده تخويف، يقول لك هتنفق، هتفتقر، هتضحي، هتبقى فقير. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، بيخوفك من اشياء كثيره جدا من امور الدين هو الشيطان. تلاقي نفسك خايف من طاعه الله عز وجل، خايف تلتزم، خايف تكون انسان صالح. فانت ساعتها ايه تعرف على طول؟ اول ما تلاقي خايف من طاعه، خايف من خير وانت متاكد 100% انه خير، انت متاكد 100% ان ده طاعه الله عز وجل، انت متاكد انك انت لما تترك هذه المعصيه يخوفك، يقول لك هتسيب المعصيه هتبقى حياتك كئيبه، مش هتبقى مبسوط، هتبقى عامل زي الناس المتزمته. شوف يا اخي شكلهم عامل ازاي، يقعد يخوفك كده، يقول لك ده مصيرك، بيخوفك من المستقبل، بيخوفك مش هتاكل ربا، طب ازاي هتعيش ازاي، طب ما كده الحياه غاليه، انت اولى بالفلوس دي، هتسيب فلوسك كده او هتستثمر فلوسك في مشروع مثلا ممكن يكسب ويخسر، لا يا عم خد كل ربا، لا يا عم، خوف. فربنا يقول لك ايه، خلي بالك طبعا في الايه في السياق القتال، لكن عموما العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالتخويف ده من وسائل الشيطان المضطرده المستمره، والتوجيه القراني في الايه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فهنا فالسببيه زي ما قلنا، فالنتيجه يعني انتم علمتم ان الشيطان هو الذي يخوف، يبقى النتيجه فلا تخافوا، خلاص انتوا عرفتوا الحقيقه اهو، ما تخافش بقى. لا تخاف ادوات الشيطان، لا تخاف ابواق الشيطان المنافقين. وياتي الامر وخافوني، الخوف الحقيقي، خلي بالك انا قلت قبل كده ان الخوف ده شعور طبيعي، قلب الطبيعي، قلب الانسان في فطره انه يخاف. حتى سيدنا ادم عليه السلام خاف، خلي بالك خاف من ايه؟ الشيطان بيقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي آية تانية ما نهاكم ربكم عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كلمة الخالدين أو الخلد اللي بيكررها الشيطان عشان بيخاطب الحتة دي، كأن سيدنا آدم خايف من الموت، فبيقول له أنت هتبقى خالد لو كلت من الشجرة دي. الإنسان طبيعته أنه بيخاف، طبيعته أنه عنده درجة من درجات الخوف، فإما أن يمتلئ بالخوف من الخلق أو يمتلئ بالخوف من الخالق. عشان كده القرآن بيوجهنا نزع الخوف الأدنى المذل، ما تخافش من حد، واحلال الخوف الاعلى، الخوف اللي فيه عزه، هو الخوف من الله، مش خوف رعب وياس، لكن خوف اجلال وتعظيم ومحبه، الخوف اللي يمنعك عن معصيه الله. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، مش بندعي نقول كده، الخوف ده. وخافوني ان كنتم مؤمنين، جمله شرطيه مهمه جدا، كان اللي ما بيخافش من ربنا ده في مشكله في ايمانه. إن كنتم مؤمنين عليكم أن تخشوا الله عز وجل، إن كنتم مؤمنين حقا، إن كان الإيمان لامس قلوبكم، لابد أن تكون النتيجة إنك ما تخافش من الخلق بشكل مطلق، إنك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. كأن تمام الإيمان وكمال الإيمان مشروط بترك الخوف من الناس مع الخوف من الله عز وجل. الآية بتشخص لك مصدر الخوف، مصدر التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف، والعلاج بإيه؟ سموه العلاج بالإحلال، مش بس ما تخافش فلا تخافون، لا، وخافوني إن كنتم مؤمنين. بكده نكون أنهينا بفضل الله عز وجل آيات نقدر نسميها آيات حمراء الأسد، بعد ما كنا بنتكلم في آيات غزوة أحد، تيجي الغزوة المكملة إنجاز التعبير، ونقول غزوة حمراء الأسد هذه اللحظات التي لا يعرفها كثير من الناس، لكنها مهمة جدا في السيرة النبوية. تعرفنا مشهد عظيم أوله الاستجابة، وآخره الفضل من الله عز وجل والنعمة والبركة، لم يمسسهم سوء ثم الرضوان، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أكتفي بهذا القدر اليوم على وعد أو أمل بلقاء آخر بإذن الله نستكمل فيه هذه الآيات العظيمة من سورة آل عمران. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.